بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هنا سؤال متعلق من الدرس السابق. يقول السائل: من نسي دعاء السفر وتذكر بعد ربع ساعة من خروجه، هل يقول الدعاء أم أنه عبادة؟ فات وقتها. دعاء السفر يقال، فإذا نسيه الإنسان وما زال في السفر يقوله، فإذا انتهى من سفره هنا ينتهي وقت دعاء السفر. وقفنا على باب جديد في كتاب أحكام السفر، وقول الإمام النووي رحمه الله: باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر، أو باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر. وصلنا إلى الحديث 80 بعد 900، قال: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. قال: هكذا هو في صحيح مسلم: الحور بعد الكون بالنون. وكذا رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: ويروى الكور بالراء والحور بعد الكور، وكلاهما له وجه. قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة ولفها وجمعها، ورواية النون من الكون، مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. جاء عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. رواه أبو داود. وعند الترمذي عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه ومد شعبة أصبعه قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، يعني يشير بإصبعه عند الدعاء، قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة، وفي رواية بذمتك، اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. هذه الأدعية مما يستحب الدعاء بها عند السفر، هذه الأدعية مما ينبغي المسلم أن يحفظها ويدعو بها عند سفره. وقوله والحور بعد الكون أو الكور، قال في المرعاة شرح المشكاة، أي من الانتقاص بعد الزيادة والاستكمال، يعني من نقصان الحال والمال بعد زيادتهما وتمامهما، أي من أن ينقلب حالنا من السراء إلى الضراء ومن الصحة إلى المرض، وقيل من فساد الأمور بعد صلاحها، وقيل من التفرق بعد الاجتماع. فهذا كما قال النووي رحمه الله الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص بأن ينعكس الحال على الإنسان. هنا في هذا الحديث قال يتعوذ من وعثاء السفر، وهذا تقدم، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكون، ودعوة المظلوم. يعني مما يتعوذ به النبي عليه الصلاة والسلام عند إرادة السفر ودعوة المظلوم. قال في المرعاة أيعوذ بك من الظلم، فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ففيه التحذير من الظلم ومن التعرض لأسبابه. قال الطيبي فإن قلت دعوة المظلوم يحترز عنها سواء كانت في الحضر أو السفر، قلت كذلك الحور بعد الكون، لكن السفر مظنة البلايا والمصائب والمشقة فيه أكثر فخصت به، أو لأن دعوة المظلوم المسافر الذي لا يلقى الإعانة والإغاثة أقرب إلى الإجابة لاجتماع الكربة والغربة وعدم الإعانة والإغاثة. يعني دعوة المظلوم في السفر فلا تظلم أحدا، فإن ظلمت أحدا مسافرا فهو أقرب الإجابة، وذلك استعاذ بهن النبي عليه الصلاة والسلام. وسوء المنظر في الأهل والمال، سوء المنظر يقول علماء هو كل ما يسوء النظر إليه وسماعه في الأهل والمال. قال الباجي يريد الاستعاذة من أن يكون في أهله وماله ما يسوء النظر إليه. وقال السندي المراد بسوء المنظر كل منظر يعقب النظر إليه سوءا. فالنبي يستعيذ من أن يرجع إلى أهله فيساء حين يرى منظرا لا يسره في أهله أو ماله. قال وعن علي رضي الله عنه، وعن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، أي قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. هذا الحديث فيه استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة، وهو قول بسم الله عند وضع الرجل في الركاب، والركاب ركاب الدابة الناقة، وأما الخيل فيقال له السرج أو السرج. ثم قول الحمد لله بعد الاستواء على ظهر الدابة، ثم قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الشيخ العباد في شرح أبي داود: وهذا الدعاء مطلق يقال في الحضر والسفر. وتبويب الإمام النووي وظاهر الحديث المتقدمة أن هذا إنما يقال في السفر، بما يقوله إذا ركب دابته للسفر، والله أعلم. وفي هذا الحديث تأسي الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، فعلي رضي الله عنه لما قال هذا الدعاء ضحك، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل ثم ضحك. ففيه تأسي الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وفيه عظم فضل الله تعالى ورحمته بعباده، خاصة هذه الأمة، وكمال بره وإحسانه بهم، حيث يغفر لهم الذنوب بأيسر الأمور مع غناه الكامل عن توبة عباده واستغفارهم. وفي الحديث إثبات صفة العجب لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال: إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. جاء في رواية أبي يعلى والنسائي: قال علي ثم استضحك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: مما استضحكت يا رسول الله؟ قال: تعجب ربنا من قول عبده سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. والعجب من الصفات التي يثبتها أهل السنة لله عز وجل، ومذهب أهل السنة في هذا الباب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه تعالى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تعطيل، على الوجه الذي يليق بجلاله. والأدلة على إثبات العجب لله كثيرة، منها قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، بالرفع في قراءة سبعية متواترة قرأ بها حمزة والكسائي، وهي ثابتة عن مسعود عند الحاكم والبيهقي. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، عن قتادة قوله: وإن تعجب فعجب، قال: إن عجبت يا محمد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت. وهذا رواه ابن جرير بإسناد صحيح. وأما السنة في هذا الحديث، ومن الأحاديث المهمة في هذا ما ثبت في الصحيحين أيضا، حديث الأنصاري الذي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته، ثم قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت الصبيان. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، وأريه أننا نأكل، فقعدوا وأكل الضيف وباتوا طاويين. فلما أصبح الرجل الأنصاري غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. ومن الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، رواه البخاري في الصحيح. ومن الأدلة قول عليه الصلاة والسلام: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له، هو السلسلة الصحيحة. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ليعجب من الصلاة في الجميع، أي في الجماعة، من كثرة أجورها، رواه أحمد. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل فارش فراشه ولحافه من بين حبه وأهله، قام إلى صلاتي رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله تعالى ففر أصحابه فعلم أن ما عليه في الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى هرق دمه، فيقول الله تعالى لملائكتي: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي رجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. هو عند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هو عند النسائي وأحمد. فهذه الأدلة وغيرها نؤمن بها كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله تعالى، بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف. فالله يعجب، وعجبه يليق به، ليس كمثله شيء. والنصوص إنما تقابل بالاستسلام لا بالاعتراض والتأويل. وتأمل هذا الحديث الثابت عند ابن ماجه وأحمد عن أبي رزين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قنوطهم من نزول المطر وتمادي القحوط وتغيير حاله عليهم قريب. ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين: يا رسول الله، ويضحك الرب تبارك وتعالى؟ ويضحك الرب تبارك وتعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو رزين: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال قوام السنة الإصفهاني في كتاب الحجة قال: وأنكر قوم في الصفات الضحك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال: وإذا صح الحديث لم يحل لمسلم رده، وخيف على من يرده الكفر. قال: قال بعض العلماء: من أنكر الضحك فقد جهل جهلا شديدا، ومن نسب الحديث إلى الضعف وقال لو كان قويا لوجب رده، قال: وهذا عظيم من القول أن يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والحق أن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، ولا توصف صفته بكيفية، ولكن نسلم إثباتا له وتصديقا به، ولا توصف صفته بكيفية، لأنك لا تستطيع أن تصف ربك فصفاته لا تستطيع أن تصفها، لأن الرب لا يحاط به ولا يحيطون به علما. ولذلك جاء بعض الناس فسأل عالما عن كيفية صفات الله، والله عز وجل أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفيتها، فنؤمن بما أخبرنا على مراد ربنا ونسلم له ولا نكيفها. فسأله عن كيفية صفات الرب فقال: دعك من هذا، عقلك لا يبلغ، ولكن أخبرني عن ملك له ثلاثة أجنحة. الله عز وجل كما قال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، جبريل له 600 جناح. فقال له: أخبرني عن ملك له ثلاثة أجنحة، هل يستطيع عقلك أن يركب الجناح الثالث ثم يصفه؟ العقل عاجز. وذلك قال الإمام أبو عبد الله المجدد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نزه نفسه عن كل وصف وصفه به الخلائق مما لا يليق به، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيوب، ثم حمد رب نفسه لتفرده بصفات الكمال والجلال. ولذلك من شبه الله بخلقه ضل. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالله سبحانه وتعالى لا يستطيع بشر أن يصفه، صفاته نؤمن بها على مراده وعلى مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام: آمنا بالله ورضينا به ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشفيها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. قال عن جابر رضي الله عنه، وهذا من سنن السفر، أن المسافر إذا صعد المرتفعات يكبر، وإذا هبط في الأودية يسبح، ولكن لا يرفع صوته بالذكر. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. فيه تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، كما بوب عليه الإمام رحمه الله. لماذا المسافر يكبر إذا صعد ويسبح إذا هبط؟ ما الحكمة؟ يذكر العلماء رحمهم الله أنه لما كان الصعود ارتفاعا ناسبه التكبير، أي أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعلى من كل رفيع، ولما كان النزول انهباطا وسفولا ناسبه التنزيه، فالله منزه عن كل نقص وعيب. ففي التكبير في الصعود شغل للقلب واللسان بتعظيم الرب وإعلان كبريائه وعظمته، وفيه طرد أيضا للكبر والعجب والغرور. لا تظن إذا رفعت أنك ارتفعت، فتكبر لتشعر قلبك أن الله أكبر من كل كبير وتعرف قدر نفسك. وفي التسبيح في الهبوط تنزيه لله عن النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي ويضاد كمال الرب سبحانه وتعالى. قال ابن حجر: ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع
أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج، كما وقع في قصة يونس عليه السلام حين سبح في الظلمات فنجي من الغم. وقيل مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه، فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة. وفي الحديث أيضا دلالة على أن قول الصحابي رضي الله عنه كنا إذا صعدنا كبرنا، فقول كنا له حكم الرفع. وذلك ابتدأ النووي رحمه الله بهذا الحديث، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الثنايا العقبات، أماكن مرتفعة. يقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: من آداب السفر أنه إذا صعد الإنسان شيئا مرتفعا كالجبل وكذلك الطائرة، إذا صعدت فإنه يكبر، يقول الله أكبر إما مرة أو مرتين أو ثلاثا، وإذا نزل سبح قال سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلاثا. وجه ذلك أن الإنسان إذا علا فإنه يرى نفسه في مكان عال، فقد يستعظم نفسه فيقول الله أكبر، يعني يرد نفسه إلى الاستصغار أمام كبرياء الله عز وجل فيقول الله أكبر، يعني لو علوت أيتها النفس فإن فوقك من هو أعلى منك وهو الله عز وجل. أما إذا نزل فالنزول سفول ودنو وذل فيقول سبحان الله، يعني أنزه الله سبحانه عن السفول والنزول، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وإن كان جل وعلا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ينزل السماء الدنيا، وهذا نزول يليق بجلاله وعظمته لا يلزم منه السفول، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. قال: المهم أنه من الآداب المستحبة التي من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنك إذا صعدت تقول الله أكبر، وإذا نزلت واديا تقول سبحان الله، كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكبر وعند نزولها المطار تسبح، لأنه لا فرق بين الصعود في الهواء والنزول منه أو على الأرض. وذي فائدة. قال: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فتفت بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى وهو الغليظ المرتفع من الأرض. هذا الحديث فيه أن المسافر إذا رجع من سفره يكبر على كل مرتفع ثلاثا، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولكن هل هذا مقيد بما ذكر في الحديث عند الرجوع من الغزو والجهاد والحج والعمرة، أهو عام في كل الأسفار؟ ما الجواب؟ هنا النووي رحمه الله قال: باب تكبير المسافر. فهل هذا التكبير خاص بما ورد في الحديث إذا قفل من الحج أو العمرة، أو إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج والعمرة، أم أنه في كل سفر؟ قال ابن حجر: ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاث، وليس الحكم كذلك عند الجمهور. يقول ظاهره، يعني ظاهر الحديث، اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاث، وليس الحكم كذلك عند الجمهور، بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم وطلب العلم لما يشمل الجميع من اسم الطاعة. وإنما اقتصر الصحابي على الثلاث. ما هي الثلاث؟ قفل من الجيوش والسرايا، يعني من الغزو أو الحج أو العمرة. قال: وإنما اقتصر الصحابي على الثلاث لانحصار سفر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهذه في الحقيقة سنة مهجورة. وفي الحديث أيضا الحث على كثرة الذكر حين السفر، فالمسافر إذا كان يسافر على دابته خاصة في الأماكن الجبلية كثير الصعود والنزول، فإذا كان سيكبر عند كل مرتفع ويقول هذا ثم يسبح عند كل خفض، ففيه كثرة الذكر في السفر. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج والعمرة، أي رجع، قفل رجع. وقوله في رواية مسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا، قال نووي: أي رجع من الغزو. كلما أوفى، قال نووي: معنى أوفى رجع، معنى أوفى ارتفع وعلى، على ثنية أو فدفد. الثنية العقبة، والفدفد قال النووي بفأي، قال هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، وقيل هو الفلاه التي لا شيء فيها، وقيل غليظ الأرض ذات الحصى، وقيل الجلد من الأرض في ارتفاع، يعني الأرض اليابسة التي فيها ارتفاع، وجمعه فدافد. وقال ابن حجر: والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع، والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع. قوله: كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ابن حجر: يحتمل أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير وهو على المكان المرتفع، ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع، وما بعده إن كان متسعا أكمل الذكر المذكور. ما هو الذكر المذكور؟ هذا. وإلا فإذا هبط سبح كما دل عليه حديث جابر، ويحتمل أن يكمل الذكر مطلقا عقب التكبير ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط، يعني بعض الصعود يعقبه نزول مباشرة، وإذا كبر ثلاثا بدأ في النزول وذكر النزول تسبيح. يقول: يحتمل أنه يأتي بهذا الذكر عقب التكبير، وهذا إذا كان الصعود مستمرا لا إشكال فيه، أما إذا كان ينزل مباشرة يحتمل أنه يقول هذا الذكر ثم يسبح، ويحتمل أنه يسبح فقط. قال القرطبي: وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع الموجودات، وأنه المعبود في جميع الأماكن. يقول الله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. آيبون، قال ابن حجر: جمع آيب أي راجع، والتقدير نحن آيبون، وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع أي نحن راجعون، فإنه تحصيل الحاصل، بل الرجوع في حالة مخصوصة، وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصال بالأوصاف المذكورة، أي راجعون مع قيامنا بالذكر والتهليل والتكبير وغير ذلك. تائبون، قال ابن حجر، في إشارة إلى التقصير في العبادة، وقاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع أو تعليما لأمته، وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة، فيكون المراد أن لا يقع منهم ذنب. أي يا ربنا نحن تائبون أي مستمرون على الطاعة، تاركين المعصية، عابدون ساجدون لربنا حامدون، تقدم معناها. وفيه أن الرجوع من السفر نعمة يحمد الرب جل وعلا عليها. قوله صدق وعده، قال النووي: أي صدق وعده في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه، وإن الله لا يخلف الميعاد. وقال ابن حجر: قول صدق الله وعده أي فيما وعد به من إظهار دينه، في قوله وعدكم الله مغانم كثيرة، وقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض الآية، وهذا في سفر الغزو، ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله تعالى: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا مناسب لعصر النبي عليه الصلاة والسلام وما وعد الله به في القرآن، ونصر عبده يريد نفسه عليه الصلاة والسلام، وهزم الأحزاب وحده. قال النووي: أي من غير قتال من الآدميين، فأرسل الله عز وجل أرسل عليهم الريح. قال: والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وبهذا يرتبط قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله تكذيبا لقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا هو المشهور أن المراد أحزاب يوم الخندق. قال القاضي: وقيل يحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن، والله أعلم. قال ابن حجر: قال القرطبي: ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء، أي اللهم اهزم الأحزاب، والأول أظهر، أي أن المراد به أحزاب يوم الخندق. كم بقي؟ شو الوقت بسرعة خلصتيش؟ بقي 8 دقائق، ما لنا حيلة للوقوف. نسأل الله التوفيق والإعانة. يقول: هل يدخل في الصعود والنزول صعود الجسر ونزول منه؟ لا شك يدخل في السفر. جزاكم الله خيرا.